هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام؟ علما بأنني قد خرجت إلى العمل بعد التخرج، ولكن كثيرا ما أحاسب نفسي على خروجي هذا وأقول هل ربي عز وجل راضي عني أم لا؟ أفيدوني وانصحوني مهجورين فتاة من اليمن.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به، ولا سيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها، مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين، فإنها تكون في هذه الحال مثابتة على خروجها، لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته. ولكن يجب إذا خرجت من بيتها أن لا تخرج متبرجة متزينة متطيبة، وأن تكون متحجبة الحجاب الشرعي، وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة، وأن لا تختلط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال سبب للفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإنما كان خير صفوف النساء آخرها، لأنه أبعد عن الاختلاط بالرجال والدنو منهم. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه كلما بعدت المرأة عن مخالفة الرجال كان خيرا لها. فلتخرج أيها المرأة من بيتك للعمل في المدرسة، وكذلك في أعمال أخرى إذا احتجت إلى الخروج، ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تطيب.
بارك الله فيكم. مات جدي منذ 10 أيام، وقلنا لجدتي أن تعتد بعد موت زوجها وألا تخرج من البيت، ولكنها خرجت من أجل التنزه وهي في أثناء عدتها، ماذا عليها؟ علما بأنها كبيرة في السن، وحاولنا معها فلم تستجب لكلامنا، وجهوها مأجورين.
أقول لهذه المرأة: لا يحل لها أن تخرج للتنزه وهي في إحداد، لأن الإحداد يوجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج إلا لضرورة في الليل أو لحاجة للنهار، والنزهة ليست ضرورة ولا حاجة. فلتتب إلى الله تعالى مما صنعت، ولتقم بالواجب عليها في البقاء في المنزل.
يقول هذا السائل: إن والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب مرض في مفاصلها، فهل عليها الحج أم نحج عنها مأجورين؟
حج عنها ما دامت لا تستطيع، وهذا مرض لا يرجى زواله، فيحج عنها. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع على الراحلة، ألا أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه.
مات جدي، تقول: هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبخور وليست العطور؟
لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا غيرهما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وبهذه المناسبة أود أن ينبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد في ليالي رمضان، يحضرن معهن مبخرة وعودا ويتبخرن بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهن، فإذا خرجنا إلى السوق وجد فيهن أثر الطيب، وهذا خلاف المشروع في حقهن. نعم لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء بها، وأما أن يتبخر النساء بها فلا. نعم.
يقول في رسالته: إذا خرجت المرأة مع زوجها أو محرمها إلى السوق متحشمة، وذلك لقضاء بعض حاجاتها التي لا يمكن قضاؤها إلا بوجودها، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم في ذلك أي في خروج المرأة مع زوجها لشراء حاجاتها من السوق وهي متحجبة متحشمة أنه لا بأس به ولا حرج، وعليه أن يلاحظها في أثناء السير وأثناء الوقوف عند الدكاكين والمحلات ليكون حاسرا لها وصائنا لها.
نعم.
ما حكم ذهاب المرأة للتعزية لإحدى قريباتها أو صديقاتها علما بأنها لن تلتقي بها دون الذهاب إليها؟
لا بأس بهذا، أن تذهب إلى صديقتها أو قريبتها لتعزيها بشرط أن لا يكون هناك اجتماع، بل تعزي وتنصرف أو تعزي وتجلس قليلا وتنصرف. أما الاجتماع للتعزية فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه مكروه، لأن هذا يجدد الأحزان ويقويها. نعم.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول بأنها فتاة في 16 من عمرها، تقول: لا أحب أحد أن يفرض سيطرته علي، وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص كان، وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي، حيث لا أطلب شيء إلا ويأتي إلي. وحينما وجدت هذا خرجت من ذهني فكرة الزواج. تقول بأنها تقدم لخطبتها شاب وهي في 15 من عمرها، ولكنها تقول رفضته بحجة أنها لا تريد وتريد أن تكمل دراستها. تقول: وأنا مكرمة عند أهلي، وأنا لا أرفض الزواج لأنني قبيحة، بل العكس، وأنا لا أعرف من الطهي مطلقا، ولا أحب أن أدخل المطبخ لأنني لا أريده. سؤالي تقول المستمعة: هل يحق لي أن أرفض الزواج نهائيا، لعلم أنني أحب ديني وأحب الله كما أنني أحب نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا الرفض فيه مخالفة للشرع أم ماذا؟ أرجو من الشيخ محمد إفاده.
لا ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج بمثل هذه الأعذار التي ذكرتها السائلة، بل تتزوج، وربما يكون أو ربما تكون حالها بعد الزواج خيرا من حالها قبل الزواج، كما هو الشائع المعلوم. والمرأة إذا تزوجت حصل في زواجها خير كثير من إحصان فرجها ونيل متعتها، وربما ترزق أولادا صالحين ينفعونها في حياتها وبعد مماتها، ثم هي أيضا تحصن فرج زوجها، ويحصل بهذا النكاح الاجتماع والتآلف بين الأسرتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. وقد قرن الله وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصهر قصيما للنسب، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وما أكثر الناس الذين تقاربوا وحصل بينهم صلات كثيرة بسبب المصاهرة. فالذي يشير به على هذه المرأة أن تتزوج وأن لا تجعل مثل هذه الأعذار عائقا دون زواجها، وستجد إن شاء الله تعالى خيرا كثيرا
في تزوجها، ثم إن كونها تعود نفسها ألا تكون مأمورة ولا يحال ولا يحال بينها وبين مطلوبها هذا خطأ، بل الناس بعضهم ببعض يأمر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويمنع بعضهم بعضا، فالإنسان ينبغي له أن يصبر وأن يتكيف مع الحياة كيفما كانت، إلا في الأمور التي فيها معصية الله ورسوله فإن هذا لا يمكن لأحد أن يرضى به.
بارك الله فيكم. ما الحكم في فرق مقدمة الشعر إذا كان في مقدمة الشعر كوي بالنار، وذلك لتغطية الكوي بشعر الرأس، وما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف المائلات والمميلات وجزاكم الله خيرا؟
فرق الرأس من السنة بأن يفرق الشعر من نصف الرأس حتى يكون جانب الأيمن منسدلا إلى جانب الأيمن وجانب الأيسر منسدلا إلى جانب الأيسر، وكذلك القفا ينسدل إلى القفا، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. وأما فرقه من جانب دون الآخر فهذا قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد عد بعض العلماء المشرط المائلة من هذا النوع، الحذر الحذر من التعرض بما فيه الوعيد بالنار أو حرمان دخول الجنة. وأما كي الذي في وسط رأسها فلا بأس أن تغطيه بالشعر وألا يكون الفرق على نفس هذا الموضع. نعم.
بارك الله فيكم.
تقول السائلة عندنا عادة عندما تكمل المرأة النفساء 40 يوما يصنع لها الطعام من البلح والفطائر ويسمى كرامة 40 ويدعى له الجيران والأهل أو يوزع على الجيران، هل هذا العمل بدعة؟
ليس ببدعة، هذا عمل فرح يتبع العادة، لكن لا ينبغي أن يخرج فيه إلى الإسراف والبخ والزيادة في الإنفاق، ولكن لو سأل سائل هل يجوز أن نجعل العقيقة على هذا الوجه، بمعنى أن نذبح العقيقة في اليوم السابع وندعو إلى الجيران والأقارب، أو نذبح العقيقة ونتصدق بها؟ الجواب الجمع بين الصدقة وجمع الأقارب أحسن، لأن الصدقة فيها نفع الفقراء ولا بد من أن ينتفع الفقراء بما ذبح تقربا إلى الله عز وجل، واجتماع الجيران والأقارب فيه خير، فيه صلة وتعارف وتآلف وإظهار لهذه الشعيرة التي هي العقيقة.
تقول بأنها لها ابنة متزوجة وهذه الابنة تكره زوجها وزوجها يحبها وهي الآن حامل وعند أهلها وهي تكره أن ترى هذا الزوج، ويقال بأن هناك كاتب يكتب كتاب يسمى بالعطف أن يجعل الزوجة تحب زوجها، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون فيه عطف الزوج عليها، ولا أن تعمل عملا ولا يجوز للزوج أن يعمل عملا يكون به عطف الزوجة عليه، لأن هذا نوع من السحر. ولكن الطريق إلى ذلك أن تسأل الله عز وجل دائما أن يحبب زوجها إليها وأن يؤلف بينهما، وتقرأ
من القرآن ما يعينها على التحول من الكراهية إلى المحبة، وتستعين بأهل الخير والصلاح أن يقرأوا عليها لتحويل بغضها إلى محبة. هذا ما أراه واجبا عليها، ونسأل الله أن يؤلف بينها وبين زوجها،
اللهم
وأن يبارك لهما وعليهما،
آمين،
وأن يجمع بينهما في خير.
اللهم آمين. بارك الله فيكم.